بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة قسما من الخطب التي ألقاها آل بيت النبي في الكوفة، وكانت بوابة الوعي الاجتماعي وتحريك الضمائر باتجاه الثورة على الأمويين. أهل الكوفة كما ذكرنا في وقت مضى تم تقريعهم بارتكاب جريمة خذلان الحسين عليه السلام. جاء أعيان الأسارى من الركب الحسيني كالعقيلة زينب عليها السلام وأختها أم كلثوم وفاطمة بنت الحسين، وفي مقدمة هؤلاء وقبلهم الإمام السجاد عليه السلام، فركزوا على إعظام الجريمة التي ارتكبت بقتل الحسين عليه السلام، وأن القضية ليست قضية سهلة حتى تنسى في أيام أو أشهر، ليست مقتلة عادية، وليس المقتول رجلا عاديا أيضا. أحيانا يكون الرجل رجل عادي، وأحيانا يكون القتل قتل عادي. في قضية كربلاء الرجل المقتول كان استثنائيا في مقامه، في حسبه، في نسبه، في مقامه عند الله عز وجل، وطريقة القتل أيضا كانت استثنائية رهيبة بشعة، فإذا لا يمكن أن تنسى، وبالتالي ينبغي أن يتذكرها هذا المجتمع الكوفي باستمرار حتى يتداركها ويعوض تقصيره فيها، يعوض تقصير بمزيد من الالتفاف حول أهل البيت، يعوض تقصيره بتتبع قتلة الحسين والبراء منهم ومعاقبتهم مع التمكن، يتدارك تقصيره بإعلان الرفض للسلطة الأموية التي قتلت الحسين عليه السلام، وهذا محور من محاور الخطب التي ركزت عليها نساء أهل البيت والإمام السجاد عليه السلام. في ليلة مضت تعرضنا إلى جانب من ذكر خطبة العقيلة زينب عليها السلام في وسط الناس، وهذه الليلة نشير إلى خطبتين باختصار وسرعة، وإلا فإن كل خطبة من هذه الخطب تحتاج إلى أيام، إلى شرح بلاغي فيها، إلى شرح معنوي فيها، إلى بيان الإشارات التي تحدثت الخطيبات فيها والإمام السجاد إلى أي شيء يشيرون، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، بالمقدار الذي يتيسر ويتسع له من الوقت نشير إشارة سريعة. تعلمون أن خطاب الإنسان ترجمان عقله، وفي الحديث المعروف عن أمير المؤمنين عليه السلام: تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت طي لسانه، وفي نقل آخر: تحت لسانه. وقد أضاف بعضهم وإن كان يحتاج إلى تحقيق في نسبة هذا الكلام لأمير المؤمنين: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. طي لسان هو الملابس الجميلة والهيئة الفاخرة للإنسان الظاهرية، طي لسان أحد الملابس التي يتزين بها في ذلك الزمان. فكأنما هذا النص إن تم صحته لأمير المؤمنين، هذه الفقرة الأخيرة لا تحت طي لسانه، يريد أن يقول: ترى الإنسان مو بمظهره وإنما بلسانه، لسانه أيضا تعبير عن داخله، الإنسان يأخذ يغرف من قلبه ومن عقله ويترجم ذلك بلسانه للناس. ولهذا كان أعظم مضغتين في هذا الإنسان كانت قلبه ولسانه، القلب بمعنى العقل، مركز الوعي والتوجيه والتفكير والعلم، واللسان باعتباره رسوله إلى الآخرين، باللسان ينتقل العلم، باللسان ينتقل الوعظ وهكذا. فإحنا لما نراجع مثل هذه الخطب نقرأ عقول من خطب، وقد يكون الأمر واضحا بالنسبة للمعصومين كالإمام السجاد عليه السلام، لكن المثير للدهشة خطبة فاطمة بنت الحسين عليه السلام. فاطمة ليست معصومة، المعصومون عندنا 14، ليس هناك زيادة. نعم بقية أهل البيت فيهم من ارتقى درجات عاليات جدا وحظي بعلم كثير من رجال ونساء، لكن لا يوجد لدينا سوى 14 معصوما لا يزيدون ولا ينقصون. فلما مثل فاطمة بنت الحسين تتكلم كلام أشبه بكلمات المعصومين يتعجب الإنسان، لا سيما وأنها لم تكن طاعنة في السن. يعني إذا فرضنا مثلا أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وهو زوج أمها سابقا، أمها أم إسحاق بن طلحة ابن عبيد الله، إلى سنة 50 هذه المرأة كانت في حبالة ونكاح الحسن المجتبى، لو فرضنا قضت عدة الوفاة 4 أشهر وتزوجها الإمام الحسين عليه السلام أوائل سنة 51 هجرية، فإن هذه الفتاة فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ما رح يكون عمرها أكثر من 11 سنة، ما بين سنة 50 إلى 61 عمرها 11 سنة. لكن هذا المنطق الذي تتكلم به منطق إنسان أو إنسانة قد هضم العلم بشكل عجيب وأدب رفيع جدا يتعجب منه الإنسان. خل نقرأ بعضه بعد الصلاة على محمد وآل محمد. ذكر أكثر من مؤرخ أن فاطمة بنت الحسين عليه السلام خطبت هذه الخطبة أمام أهل الكوفة. طبعا الوقوف أمام الناس هو أيضا في حالة رهبة، مو كل إنسان يقدر. فخطبت بهذه الكلمات: الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا لذكره صلوا عليه. عبده ورسوله. هذا افتتاح الخطبة بالحمد، ثم بالشهادتين، ثم شهادة ثالثة أضيف إلى ذلك: وأن ولده ذبحوا بشط الفرات بغير ذحل ولا ترات. هذا مهم جدا، أن نساء أهل البيت وأن الإمام زين العابدين وأن الإمام زين العابدين عليه السلام سجلوا بعض وقائع كربلاء وما جرى فيها في خطبهم، حتى لا يجي بعدين مؤرخ وينكر ذلك كما حصل. يعني مثلا سيأتي إن شاء الله عند حديثنا في موضوع سبي النساء من الكوفة إلى الشام، أكو بعض علماء مدرسة الخلفاء ينكر هذا، يقول ما راحوا، خلاص أخذوهم من الكوفة رجعوهم إلى المدينة. لكن لما نجي نشوف أنه خطب زينب وخطب باقي النساء في الطريق وفي ديوان يزيد وفي الشام، أنا إذن بعد هذا الكلام لا يعبأ به. لما واحد يجي يقول أنه لم يحمل رأس الحسين عليه السلام في البلدان، وهي رح نتعرض إليها إن شاء الله، هذا بعد ما سجلته النساء في خطاباتهن يكذب ذلك وهن شهود عيان. أنا ما نقبل بعد ذاك الوقت صاحب كتاب منهاج السنة سنة 728 هجرية متوفى يقول ما صار هذا، والحال أن زينب اللي هي شاهد عيان لحظة الواقعة تقول حدث هذا، أخذ رأس الحسين من مكان إلى مكان ونساءه من مكان إلى مكان. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا إلى آخر خطبتها. هذا مهم. لما تجي تقول وأشهد أن ولده قد قتلوا بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات، اللهم إني أعوذ بك أن أفتري عليك الكذب وأن أقول عليك خلاف ما أنزلت من العهود من أخذ العهود لوصيه علي بن أبي طالب. أنا تركز بعدما شهدت بالألوهية والعبادة لله وبالنبوة لرسول الله تؤكد على إمامة علي عليه السلام وأنه أخذت العهود على الخلائق بولايته وإمامته، وذكرت ما يرتبط بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فقالت المسلوب حقه. القضية ما كانت قضية طبيعية ولا انتخاب عادي، وإنما كان هناك سلب لحق أمير المؤمنين. المقتول من غير ذنب، أي أمير المؤمنين قتل من غير ذنب، كما قتل ولده بالأمس، يعني كما قتل الحسين وأبناء أمير المؤمنين بالأمس بغير ذنب، فإن أباهم أيضا كذلك في بيت من بيوت الله تعالى في مسجد الكوفة، نفس المكان هذا قاعدة تذكر الناس مع أنها هي لم تشهد الحادثة، ولكن لا بد من تذكير الناس بهذا الموضوع الذي حدث في الكوفة. فيه معشر مسلمة بألسنتهم تعسا لرؤوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته ولا عند مماته حتى قبضته، يعني تخاطب الله عز وجل، قبضته إليك محمود النقيبة طيب العريكة معروف المناقب مشهور المذاهب، لم تأخذه فيك لومة لائم ولا عذل عاذل، هديته. هاي صفات أمير المؤمنين عليه السلام، كل واحدة تحتاج إليها إلى شرح وإلى تفصيل. هديته يا رب للإسلام صغيرا وحمدت مناقبه كبيرا ولم يزل ناصحا لك ولرسولك صلواتك عليه وآله حتى قبضته إليه. هذا كله إلى الآن مقدمة. بعد ذلك قالت أما بعد يا أهل الكوفة، نفس نمط الخطاب الذي خاطبت به زينب أهل الكوفة، يا أهل المكر والغدر والخيلاء، فإن أهل بيت ابتلانا الله بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا وجعل علمه عندنا. هذا بعد درس عقائد في اختصاص أئمة أهل البيت عليهم السلام بالذكر الإلهي والعلم الإلهي والوحي الإلهي دون سائر الناس. انتوا تصوروا فد واحدة عمرها 11 سنة إلى الآن وهي قد قتل أبوها وقتل إخوتها وقتل أقاربها وجاية من سفر، هذا السفر سفر عنيف ومجهد، وتتكلم بهذا الكلام اللي هو أشبه بدرس عقائدي متميز فيه بيان صفات أهل البيت عليهم السلام. فنحن عيبة علمه ووعاء فهمه وحكمته وحجته في الأرض لبلاده وعباده، أكرمنا الله بكرامته وفضلنا بنبيه محمد على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا إحنا وهذا منزلة أهل البيت. أنتوا شنو موقفكم؟ تقول فكذبتمونا ورأيتم قتلنا حلالا وأموالنا نهبا كأننا أولاد ترك أو كابل من غير المسلمين. إلى ذاك الوقت ما كان تلك المناطق ما واصل إليها الإسلام، فكانوا على غير ملة الإسلام. تقول لهم كأننا من أولئك النفر الذين هم بعيدون عن الإسلام، تغزوهم، تقتلوهم، تنهبون أموالهم، كما قتلتم جدنا بالأمس وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت لحقد متقدم قرت بذلك عيونكم. تقريع لهم، توبيخ لهم، وفرحت قلوبكم بما أصبتم في دمائنا. المهم تستمر على هذا الكلام، احنا ما نقدر نطول أكثر، ورانا خطبة زين العابدين عليه السلام. بعد ذلك تبدأ بتقريعهم باستشهادها ببعض ما قالوا، لأن بعض من قالوا نحن قتلنا عليا وبني علي بسيوف هندية ورماح، وسبينا نساءهم سبي ترك ونطحناهم فأي نطاح. تقول له بفيك أيها القائل الكسكة والإثلب. هذه الكلمة من الكلمات البليغة جدا اللي ما يعرفها إلا مثل ابن عباس يخاطب يزيد بن معاوية. الكثكث والإثلب، كومة التراب والحجر الدقاق، تقول له هذه كلها بفمك أيها القائل، أيها المتكلم بهذه الطريقة. افتخرت بقوم زكاهم الله وطهرهم وأذهب عنهم الرجس، فاكظم وقعي كما أقعى أبوك، وإنما لكل امرئ ما قدمت يداه، حسدتمونا ويلكم على ما فضلنا الله به عليكم، فما ذنبنا إن جاش دهرا بحورنا وبحرك طام لا يواري الدعامصا. يعني شنو الذنب إذا إحنا الله أفاض علينا من فضله بمقدار البحار والمحيطات، بينما أنت الفضل اللي عندك هو مقدار مي نزر حتى الدويبة الصغيرة لا يغطيها، شنو ذنبنا إحنا حتى تحسدنا؟ إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. واستمرت على هذا الكلام بهذا النمط. هذا واحد من النماذج اللي قرعت أهل الكوفة واللي شكلت بدايات الوعي حتى هؤلاء يتحركون، بمجرد أن سليمان ابن صرد الخزاعي هتف بيال ثارات الحسين، كانت النفوس مهيئة، عدها شعور بالذنب، عدها شعور بالإثم والخذلان الذي مارسوه تجاه الإمام الحسين عليه السلام، وآنئذ تحرك هؤلاء وراء سليمان ابن صرد، وصارت ثورة التوابين، وصارت بعدها ثورة المختار، وهكذا. هذه كلمات فاطمة بنت الحسين عليه السلام، عليهما السلام، عليها وعلى أبيها. بعد ذلك الإمام السجاد خطب، طبعا السجاد يفرغ من معدن الإمامة والرسالة والوحي، فبدأ بخطبته أيها الناس بعد أن أشار إليهم فصمتوا، أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا ترات، أنا ابن من انتهكت، أنا ابن من انتهكت حريمه وسلب نعيمه وانتهب ماله وسبي عياله، أنا ابن من قتل صبرا فكفى بذلك فخرا. تعريف نفسه بما يناسب قضية تحميلهم مسؤولية دم الحسين عليه السلام، وما يناسب تقريعهم في أمر خذلانهم للحسين عليه السلام. أنا ابن المذبوح بشط الفرات العطشان الظمآن من غير أن يكون له ذنب، وفوق هذا سلب ما كان لديه من مال، انتهكت حرمته إلى غير ذلك. هذا تعريف بها، ويقدر الإمام ما يقول هذا التعريف، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء، يقدر هذا يقوله، لكن يريد أن يقرع الناس بقضية الحسين عليه السلام. بعد ذلك قال: أيها الناس، ناشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة ثم قاتلتموه وخذلتموه، فتبا لكم ما قدمت أنفسكم، وسوءة لرأيكم بأية عين تنظرون إلى رسول الله. غدا إذا وقفتم بين يدي رسول الله بأية عين تنظرون إلى رسول الله، وكيف تحدقون في وجهه وقد قتلتم سبطه وابن بنته؟ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي، فلستم من أمتي. إلى هنا بهالمقدار هذا استثار الناس. قال الراوي: فارتفعت أصوات الناس بالبكاء، وقال بعضهم لبعض: هلكتم وما تعلمون. فقال علي بن الحسين عليه السلام: رحم الله امرأ قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله وفي رسوله وفي أهل بيته. عدكم مجال إلى الآن لتغيير هذا الذنب الذي قمتم به، لتغيير هذا التقصير الذي قصرتم به في حق الحسين عليه السلام. فقالوا بأجمعهم: نحن كلنا يا ابن رسول الله سامعون مطيعون حافظون لذمامك، غير زاهدين فيك ولا راغبين عنك، فمرنا بأمرك رحمك الله، فإنا حرب لحربك وسلم لسلمك، لنأخذن ترتك وترتنا ممن ظلمك وظلمنا. فقال علي بن الحسين: هيهات هيهات أيتها الغدرة المكرة، حيل بينكم وبين شهوات أنفسكم، أنتم لا تستطيعون الآن أن تقفوا هذا الموقف. ليش؟ لأن شهوات الأنفس مسيطرة عليكم، حتى وإن الآن بكيتم علينا وتفاعلتم معنا قلبيا ونفسيا، ولكن شهوة الحياة والخوف من الموت والرغبة في مسائل النفس والدنيا تمنعكم من هذا الموقف. آخر قسم من الذين خرجوا من أهل الكوفة، ليش خرجوا إلى كربلاء ليقاتلوا الحسين؟ قسم منهم خرجوا من أجل زيادة عطاء 100 درهم زادها ابن زياد عليهم، 100 درهم في مقابل أن يقاتل ابن بنت رسول الله. هذا قسم. قسم آخر خوفا على حياتهم، فحاضر أن ينهي حياة الإمام ولكن حياته لا تنتهي، حاضر أن يقتل الإمام عليه السلام ولكن هو ما يصيبه ضرر. فهذا لما يجي يقول: أنا حاضر وما يخالف، وإحنا سلم لمن سالم، حرب لمن حاربت، يقول له: أنت غير صادق، تعال خلص نفسك من شهوات الدنيا، تعال ارفع عن نفسك حجب الشهوات وتعلق بإمامك وبدينك تعلقا صحيحا، وأنا إذن أتكلم. وإلا توا الآن ما صار 4 أيام 5 أيام من شهادة الحسين، وين كنتوا أنتوا اللي الآن نحن حرب لحربك وسلم لسلمك؟ فقال عليه السلام: أتريدون أن تأتوا إلي كما أتيتم إلى آبائي من قبل؟ كلا ورب الراقصات إلى منى. راقصات بمعنى الإبل التي مثل تقفز ذاهبة إلى منى إلى الحج، مراقصات بالمعنى السلبي. فإن الجرح لما يندمل بالأمس قتل أبي وأهل بيته معه، فلم ينسني ثقل رسول الله وثقل أبي وبني أبي وجدي، ولا تزال مرارته بين حناجري وحلقي. أنا ما أنخدع بيكم الآن وأنتم على هذه الحالة، إذا تغيرت أحوالكم وأوضاعكم، وهذا كان كما قلت مثل هذا الكلام وهذا الخطاب بمثابة سياط وجلد على ظهورهم حتى يغيروا من طريقة حياتهم ومن أفكارهم. ثم قال: لا غرو إن قتل الحسين وشيخه، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، يعني أمير المؤمنين، قد كان خيرا من حسين وأكرما. ترى والده قتل عندكم أيضا، أمير المؤمنين هنا في الكوفة قتل وهو شيخ الحسين ووالده وكبيره، ذاك قتل وانتم ما حركت ساكن، وهذا أيضا قتل وانتم ما حركت ساكن. فلا تفرحوا يا أهل كوفان بالذي أصيب حسين، كان ذلك أعظم قتيل بشط النهر نفسي فداؤه، جزاء الذي أرداه نار جهنم. هذا القتيل بشط الفرات يفديه الإمام زين العابدين عليه السلام بنفسه، وهو صادق. ولذلك تعلمون أن الإمام سلام الله عليه لو لم يكن معذورا بالمرض الذي كان مبتلا به، وهو ما يسمى بمرض الذرب. مرض الذرب هو أشبه بما يسمى الآن في عرف الأطباء بالجفاف، أن الإنسان معدته لا تمسك شيئا من الطعام أصلا، فكل ما يأكل لا ينتفع البدن من هذا الطعام، ومثل هذا الإنسان عادة يكون ضعيف جدا ويخشى عليه من الموت. الآن بالنسبة إلى الأطفال، إذا أصيبوا، وقى الله أطفال المؤمنين جميعا من الأمراض، إذا أصيب بشيء من هذا القبيل يخلون إلى مغذيات حتى لا يجف بدنه وحتى لا تنتهي حياته. بالنسبة إلى الكبار ولا سيما في تلك الأزمنة ما كانت مثل هذه الوسائل الموجودة الآن، فإذا أصيب الإنسان بمثل هذا المرض الذرب الذي لا يمسك طعاما ولا ينتفع البدن من الطعام الداخل إليه، يخشى عليه من الهلاك ومن الموت. هذا المرض اللي أصيب به الإمام زين العابدين عليه السلام، بالرغم من أن بعض المؤرخين بعض الكتاب أيضا يقولون أن مرض الإمام عليه السلام كان بسبب جهاده وقتاله، وأنه خرج مقاتل وأصيب بجراحات حتى ارتث، ارتث يعني كانت الجراحات كبيرة جدا بحيث عاقته عن الاستمرار. لكن هذا الرأي لا تعضده الشواهد التاريخية، وإنما تعضد الشواهد التاريخية والروايات عن المعصومين أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان مريضا قبل الواقعة بمرض يكون ذلك المرض عذرا له عن القتال، وإلا لو كان غير معذور عن القتال، حتى لو انجرح لازم يستمر في القتال إلى أن يستشهد، كما استشهد علي الأكبر والقاسم والعباس، ذلك أيضا راحوا وقاتلوا وجرحوا جروح كثيرة دفاع عن الإمام المعصوم، هذا لازم. فكان لأجل الحفاظ على امتداد نسل الإمامة والنبوة أن يكون الإمام السجاد معذورا من الناحية الشرعية حتى لا يكون مكلفا بالقتال إلى آخر نفس عنده، وبالتالي يقتل ضمن الظروف الاعتيادية، وإذا قتل انقطع نسل النبوة والإمامة والامتداد المطلوب في الأمة. هنا أشير إلى جهتين أيضا في بعض ما يرتبط بالإمام زين العابدين عليه السلام، وقد ذكرهما مؤرخون وهم واهمون ومشتبهون، وبعضهم ربما متعمد للخطأ. واحدة من الأفكار وهي موجودة في بعض الكتب التي تتناقل وهي خاطئة بلا ريب، أن الإمام السجاد كما زعم بعض المؤرخين قال إن الإمام السجاد أخذه أحد الكوفيين من كربلاء وأخفاه عنده وجابه إياه إلى الكوفة، فلما سمع ابن زياد أنه من جاء بعلي بن الحسين أعطينا له 300 درهم، جاب الإمام السجاد وكان قد أخفاه عنده، جابه وسلم بيد ابن زياد. هذه الفكرة التي نقلها بعض المؤرخين من مدرسة الخلفاء كاذبة بلا ريب، فإن الإمام السجاد عليه السلام لم يفارق أهل بيته ونساء أبيه وأخواته، لم يفارقهن إلا في فترة اللي رجع فيها إلى كربلاء لدفن والده الحسين، وإلا من يوم اللي استشهد الإمام الحسين كان معهن إلى الكوفة. وأيضا طبعا هنا في جهة إهانها، يعني لما يجي يقول لك كأنما اللي يجيب الإمام السجاد يعطون إلى 300 درهم، شنو قيمة 300 درهم؟ فيها جانب توهين، هذا المؤرخ لما يجي يريد يكذب كذبة، وفيها أيضا إهانة للإمام عليه السلام. ومثل ذلك ما ذكره مؤرخ آخر أسوأ منه عندما قال أن ابن زياد أراد أن يقتل علي بن الحسين عليه السلام، فقال له بعض الحاضرين إنه غلام صغير من قتل الغلام الصغير، فأمر بأن يكشف عنه، يعني يشوف هل هو بالغ أو لا، هل أنبت أو لا. هذه أيضا كلمات باطلة ولا أساس لها ولا صحة لها. ليش؟ لأن أقل ما قيل في عمر الإمام زين العابدين عليه السلام في ذاك الوقت هو أنه كان من أبناء 20 سنة، البعض يقول 24، البعض يقول 26، كان متزوجا، كان عنده أولاد، الإمام الباقر عليه السلام كان من أولاده وكان في كربلاء، فأبو 20 بعد ما حد يشك فيه في أنه هل صار بالغا أو ليس ببالغ، لكنه أيضا هذا من التشويش وتشويه التاريخ. الإمام السجاد عليه السلام لم يفارق نساء أبي، وبل مستوى يتكلم كيف أنه مأسور، واحد خشى في مكانه من هالكلام هذا. نعم فترة بسيطة هي التي جاء فيها الإمام زين العابدين عليه السلام كما عليه الرأي المشهور عند الإمامية لدفن والده الحسين عليه السلام بعد 3 أيام من تركه على الرمضاء. جاء بأبي وأمي، طبعا نحن نعتقد أن الأمر أمر غيبي، مع أن القضية من الناحية الطبيعية ممكنة، لأنه بين الكوفة وبين كربلاء حوالي 4 ساعات 5 ساعات بسير النياق، ليس أكثر من هذا، 80 كيلومتر. طيب، فمن الناحية الطبيعية ممكن، لكننا نحن نعتقد أن الأمر كان أمرا غيبيا، وأنه لم يكن الأمر يستدعي أن يغيب الإمام مثلا نهار كامل رايح وراجع ويغيب عن نساء أبيه وعن ركب السبايا وهو المسؤول عنهم. فجاء سلام الله عليه من الكوفة بقدرة الله عز وجل، كما ورد أيضا في رواية أن الإمام الرضا جاء لتجهيز والده الإمام الكاظم، مع أن الإمام الرضا كان في المدينة ووالده كان في بغداد، ومع ذلك جاء إليه بطريق الإعجاز، وليس ذلك بغريب على الله في نعمته على هؤلاء. ف فجاء الإمام زين العابدين إلى كربلاء لكي يدفن تلك الأجساد، فإذا به يرى بني أسد قد تحلقوا حول جسد الإمام الحسين وبقية الأجساد، وهم لا يعرفون من هؤلاء لأن الرؤوس كانت مقطوعة عن أبدانها، لكن المشهد كان مشهدا عظيما ومؤلما. فنادى: يا بني أسد، علي ببارية. قالوا: ما تصنع بالبارية؟ قال: هلموا لي ببارية أضع فيها أوصال أبي الحسين سلام الله عليه. جاءوا له ببارية جمع فيها أوصال أبيه، لم جميع أوصال أبوه، اللي انكسر واللي انهشم حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم، جمع كل أوصال أبوه اللي انكسر واللي انهشم حتى قطعت قلبه اللي استخرجوها بالسهم، ما بغى غير الكريم على الرمح يبرى الحرام، ولفه ونزل بقبره وظل يشم بمن حرام. آه لو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع والشفين خلاها بكترة والجسد مجب، هذا الجسد وين الراس؟ راس على الرمح مرفوع يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون، ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها. زمر الملائك فوق سبع شداد، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك بمحمد وآله أوليائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.